أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الخامس من مستحبات الرمي الدعاء والتكبير عند حمل الحصيات وعند الرمي. يستحب الدعاء في موضعين، حينما يحمل حصياته ويتوجه إلى الجمرة للرمي، ويستحب أيضا الدعاء والتكبير عندما يرمي. والمستند في ذلك رواية صحيحة لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: خذ حصى الجمارة ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمئها من قبل وجهها ولا ترمئها من أعلاها. هذا راح يجي الحديث عنه. وتقول والحصى في يدك، تقول والحصى في يدك. هاي الحصى في يدك جملة حالية، تقول حال كون الحصى في يدك. فإذا أكو دعاء مستحب عند حمل الحصيات قبل مسألة الرمي، قبل الوصول إلى الرمي. وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي. ثم ترمي فتقول، تقول عند الرمي. هذا دعاء ثاني يستحب عند الرمي غير مسألة الحمل المتقدمة. ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ثم يقول: وليكن بينك وبين الجمرة. هذا مستحب، راح يجي الحديث عنه لاحقا. قال: والدعاء حالة الرمي وقبله. الدعاء أيضا من المستحبات. هذا المستحب الخامس بعد كون الحصيات برشا وملتقطة وطاهرة وبقدر الأنملة، الخامس من المستحبات الدعاء حالة الرمي أولا وقبله، قبل الرمي ثانيا. أولا يستحب قبل الرمي، ويستحب حالة الرمي. والدعاء حالة الرمي وقبله، وهي في يده، وهي بيده بالمأثور. هذه بالمأثور متعلقة بالدعاء، الدعاء بالمأثور في حالتين: حالة الرمي وقبل الرمي، والحصيات في يده. والتكبير، الدعاء والتكبير مع كل حصاة. ثم يقول: ويمكن كون الظرف. الدعاء والتكبير، التكبير مع كل حصاة، يعني كل ما يرمي حصاة من السبعة يكبر، يكبر عند الرمي. فمع كل حصاة، هذا متعلق بالتكبير، التكبير مع كل حصاة. يعني المستحب السادس اللي هو ثاني في درسنا اليوم، التكبير، هذا التكبير عند كل رمية، عند كل حصاة. هذا اللي يظهر من عبارة المصنف، أن يدعو حال حمل الحصيات وحال الرمي، ويكبر عند كل حصاة. هاي عند كل حصاة مع كل حصاة متعلقة بالتكبير، يعني بالمستحب الثاني التكبير. يقول الشارح: لكن يحتمل في عبارة المصنف أن يكون هذا الظرف مع كل حصاة كما يكون متعلقا بالتكبير، يعني كما يكون التكبير عند كل حصاة، الدعاء أيضا يكون عند كل حصاة. فيحتمل يظهر أولا، الاحتمال الأول المستظهر هو أن يكون الظرف متعلقا بخصوص التكبير، التكبير عند كل حصاة. والاحتمال الثاني أن يكون الظرف متعلقا بكل من التكبير والدعاء، كما أن التكبير يكون عند كل حصاة، الدعاء أيضا يعاد سبع مرات عند كل حصاة. يقول: ويمكن كون الظرف، الظرف هو قول المصنف مع كل حصاة. هذا مع كل حصاة يمكن أن يكون متعلقا بالتكبير والدعاء معا، ويمكن كون الظرف يعني مع كل حصاة للتكبير يعني المستحب الثاني وللدعاء يعني المستحب الأول معا، كلاهما يعني الدعاء يعاد 7 مرات كما أن التكبير يعاد 7 مرات عند كل حصاة. ثم قال وتباعد نحو 15 ذراعا، أيضا يستحب أن يتباعد الناسك الحاج عن الجمرة بمقدار 10 إلى 15 ذراعا بينه وبين الجمرة. هذا أيضا الدليل عليه نفس الرواية اللي قريناها سابقا، صحيحة معاوية بن عمار حينما ذكرت التكبير والدعاء قالت وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا، 10 أذرع إلى 15 ذراعا. يقول المصنف وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 20، محصور بين 10 إلى 15، ورميها خذفا، رمي الجمار خذفا. الخذف راح يجي بيانه اختلف فيه، البعض قال بوجوب الخذف، السيد المرتضى وابن إدريس قال بوجوب الخذف أن يرمى بطريقة معينة راح يجي الحديث عنها، أن ترمى الحصيات بطريقة معينة راح يجي الحديث عنها. السيد المرتضى وابن إدريس قالا بالوجوب، قالا بوجوب الخذف. في قبال ذلك المشهور، المشهور التزم بالاستحباب، استحباب الخذف، والمستند في ذلك رواية مروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه ابن أبي نصر البزنطي عن الإمام الرضا قال حصل جمار تكون مثل الأغلة ولا تأخذها سوداء، أو الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. هذا المستند في هذا الحكم سواء كان الوجوب أو الاستحباب، هاي الرواية، الرواية تقول تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. كتب اللغة مثلا الصحاح للجوهري قال أن الخذف هو رمي الحصاة بالأصابع، الرمي بواسطة الأصابع مو بباقي أجزاء اليد بالراحة مثلا، لا بالأصابع، أن يرمي بالأصابع. وكتب اللغة ما قيدت بكيفية خاصة، مجرد الرمي بالأصابع بأي كيفية اتفق، لكن البعض، بعض الأصحاب تصدوا لبيان الخذف وأن المراد من الخذف هو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويرمي بظفر السبابة، هذا معنى الخذف. والبعض السيد المرتضى خالف قال لا، الرمي يكون بظفر الوسطى مو السبابة، مو السبابة الأولى بعد الإبهام، الوسطى الواقع بين الأصابع الأخرى، الأصبع الوسطى، لكن على أي حال أن توضع على باطن الإبهام ويرمى بالأظفر، إما أظفر السبابة وإما أظفر الوسطى، هذا المراد من الخذف. المشهور فسر الخذف بهذا التفسير وخالف فيه السيد المرتضى في هاي مسألة السبابة أو الوسطى، لكن كتب اللغة فسروا الخذف بالرمي بالأصابع بأي كيفية كانت. الرواية اللي هي مدرك الحكم إذا رجعنا لها تقول تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، عطفت هاي مسألة الوضع على باطن الإبهام والرمي بظفر السبابة على الخذف. والأصل في العطف كما نعلم هو عطف المغاير على المغاير، صحيح أكو عطف اسمه عطف تفسير، لكن عطف التفسير خلاف الأصل. الأصل في العطف أن يكون عطف المغاير على المغاير، لذلك اشتهر على الألسن أن العطف يقتضي المغايرة، لأن عطف التفسير خلاف الأصل. فيبدو أن الرواية تشير إلى أن الخذف شيء والوضع على الإبهام والرمي بالسبابة شيء آخر غير الخذف، لذلك قالوا بأن تفسير الكتب اللغة للخذف بالرمي بالأصابع هذا لا ينافي تفسير المشهور، لأن الرواية عطفت وضع الحصاة على باطن الإبهام والرمي بالسبابة على الخذف، وكأنما الخذف هو معنى عام يشمل الرمي بالأصابع بأي كيفية خاصة، لكن هذا شيء آخر، هذا سنة أخرى تتأتى بعد الخذف. يعني من يفعل الحالة الأولى أو الحالة الثانية يكون هو قد امتثل الاستحباب. يعني عندنا مستحبين في الرمي، إما الرمي بالأصابع كيفما اتفق هذا مستحب، وأكو مستحب آخر هو الوضع على باطن الإبهام والرمي بالسبابة. قال ورميها خذفا، هذا واحد أيضا من المستحبات، والمشهور في تفسيره في تفسير الخذف أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، والمرتضى أيضا كسيد ابن إدريس بهذا المعنى، بالمعنى اللي فسر به المشهور، والمرتضى أيضا أوجبه مثل ابن إدريس، لكن الفارق بينه وبين ابن إدريس لكن السيد المرتضى جعل الدفع بظفر الوسطى لا بظفر السبابة كما قال ابن إدريس والمشهور. قلنا الدليل على ذلك هو نفس هاي الرواية البزنطي عن الإمام الرضا، السيد المرتضى وابن إدريس تمسكا بصيغة افعل الواردة في الرواية، تخذفهن خذفا يعني اخذفهن، هاي صحيح جملة خبرية لكن واردة مورد الطلب والإنشاء فتدل على الوجوب، لكن المشهور التزم بالاستحباب باعتبار أن سياق الرواية في مقام تعداد بعض المستحبات، فنرفع اليد عن ظاهر الرواية بالوجوب بواسطة هذا السياق. هي في مقام تعداد بعض المستحبات ذكرت مسألة الخذف، افرض أن الرواية عبرت بما يدل على الوجوب فيما يرتبط بالخذف، لكن بقية المستحبات تكون قرينة على رفع اليد عن الدلالة على الوجوب والحمل على الاستحباب، لذلك التزم المشهور باستحباب الخذف لا بوجوبه. قال وفي الصحاح للجوهري الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع، هذا معنى الخذف، خذف بالحصاة يعني رمى بها بالأصابع، وهو هذا التفسير من الجوهري غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم صلوات الله عليه تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، انتهى هذا المقتبس من الرواية. يقول وظاهر العطف عطف وتضعها على تخذفهن، هذا ظاهر العطف أن ذلك أمر زائد عن الخذف، هاي الكيفية اللي فسرها المشهور بها، هاي كيفية زائدة عن الخذف، ليس زائدة ومغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة. قال وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه سنتان، فيكون في الرمي سنتان، هاي الرواية ما ذكرت مستحبا واحدا، ذكرت مستحبين، ذكرت سنتين، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها، وإن كان باليد يعني مو بباطن اليد براحة اليد لا بالأصابع، هذا مستحب في نفسه، والأخرى السنة الأخرى جعلها بالهيئة المذكورة يعني على باطن الأصبع والرمي أظفر السبابة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، لأن الخذف هو مجرد الرمي بالأصابع بأي كيفية ولو بالكيفية المتعارفة اللي عادة ما يرمى الحصى بها، هذا يؤدي سنة الخذف وفيه مناسبة أخرى. بالإضافة إلى ذلك في الخذف يعني بالرمي بأي كيفية اتفق أكو مناسبة أخرى، أكو اعتبار آخر أيضا يرجح هذا الرمي، وهو مسألة التباعد. مسألة التباعد بعشرة أذرع أو 15 ذراعا، من تباعد عن الجمرة 15 ذراعا، 15 ذراعا يعني تقريبا 7 أمتار أو 7.5 تقريبا، هذا ما يتمكن من أن يرمي بتلك الكيفية. من أراد أن يأتي بالكيفية المذكورة في الرواية يكون قد خالف مسألة التباعد، ومن تباعد لا يتمكن من تلك الكيفية المذكورة. أما الرمي بالأصابع بأي كيفية اتفقت هذا هو الذي يحقق مسألة التباعد. فإذا الرمي بأي كيفية اتفقت أولا يحقق مسألة الخذف بحسب تفسير كتب اللغة، ثانيا يمكننا من الإتيان بالمستحب الآخر وهو مسألة التباعد بين الجمرة وبين الرامي. لذلك يقول وفيه يعني في الخذف بالرمي بأي كيفية اتفق بالأصابع بأي كيفية اتفق، هذا اللي يتقدم قبل وفيه، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، هذا الرمي بالأصابع كيف اتفق هذا فيه مناسبة أخرى غير مسألة استحباب الخذف، مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، هو اللي يمكننا من التباعد بالقدر المذكور. فإن الجمع بينه يعني بين التباعد وبين الخذف بالمعنيين السابقين، يعني أن تضع على باطن الإبهام والرمي بالسبابة أو بالوسطى، هذا بعيد ما يمكن الجمع. شلون واحد يجمع بين التباعد بالقدر المذكور وبين الرمي بتلك الكيفية؟ هاي الكيفية شقد ما يكون قوي مثلا ما يوصل إلا 2 أو 3، فما راح يحقق هذا التباعد المستحب المذكور. فإن الجمع بينه هو بين الخف بالمعنيين السابقين بعيد. يقول وحينئذ إذا تعارض العمل بالمستحب الأول وبين العمل بالمستحب الثاني، يجي واحد يسألنا يقول أنا شنو اللي أسوي إذا تباعدت التباعد المذكور، ما أتمكن من امتثال الكيفية المذكورة في الرواية، الوضع على باطن الإبهام والرمي بالسبابة أو بالوسطى، ما أتمكن. وإذا حاولت أن أرمي بالكيفية المذكورة هذا التباعد ما راح أحققه، فراح يدور الأمر بين امتثال التباعد المذكور أو الكيفية المذكورة، يتعارض المستحبان، يعني يتعارض المستحبان في مقام العمل، في مقام الامتثال وفي مقام العمل يتزاحم المستحبان، أي المستحبين يقدم؟ يقول لابد من تقديم الكيفية المذكورة على التباعد، لأن التباعد لا قائل بوجوبه، خلاف الكيفية المذكورة هناك من التزم بوجوبها، ابن إدريس والسيد المرتضى التزما بوجوب الرمي بالكيفية المذكورة، فخروجا عن خلاف من أوجب الكيفية المذكورة لابد من تقديم الرمي بالكيفية المذكورة وإن أدى إلى عدم الالتزام بالتباعد المذكور. قال وينبغي مع التعارض، يعني التعارض بين أداء المستحبين في مقام العمل التباعد والطريقة المذكورة، وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه، خلافا أو خروجا هذا مفعول لأجله، ليش نرجح الخذف؟ يقول حتى نخرج من خلاف موجبه، من خلاف من أوجب الخذف بالطريقة المذكورة. ثم قال واستقبال الجمرة المستحب التاسع، قبل أن ننتقل إلى المستحب التاسع، الشارح نقل الرواية عن الإمام الكاظم. إحنا أكثر من مرة ذكرنا قلنا الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. يبدو أن الصحيح هو أن الرواية فعلا عن الإمام الرضا لا عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وذلك لأن الأصل في الرواية، الرواية منقولة في قرب الإسناد للحميري. الحميري في قرب الإسناد صرح بأن الرواية عن الإمام الرضا، ما ذكر الكنية فقط، ذكر الإمام الرضا، صرح بأن الرواية مروية عن الإمام الرضا. بل الشارح في المسالك أيضا صرح بأن الرواية عن الإمام الرضا، إذا راجع المسالك في نفس هذا الموضوع، الشارح نفسه الشهيد الثاني قال بأن الأصل في هذا الحكم هو رواية الإمام الرضا، رواية البزنطي عن الإمام الرضا، في حين بالروضة هنا في شرح اللمعة ذكر الشارح الإمام الكاظم. ولعل هذا الذي ذكره من الاشتباه، اشتبه المصنف أو الشارح في ذكر الإمام الكاظم بدلا عن ذكر الإمام الرضا، ويحتمل أن يكون منشأ الاشتباه هو أن بعض الكتب عبرت بالكنية، عبرت بأبي الحسن من دون أن تذكر الإمام الرضا أو الإمام الكاظم، ونعلم جميعا أن كنية كل من الإمامين صلوات الله عليهم أجمعين هي أبو الحسن. وأبو الحسن هذا منشأ الاشتباه، وأبو الحسن حينما يطلق ينصرف إلى أبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم. بعض الكتب عبرت بأبي الحسن فقط البزنطي عن أبي الحسن صلوات الله عليه، فالشارح اشتبه وفهم من أبي الحسن يعني الإمام الكاظم، مع أن الشارح نفسه صرح بأن الرواية عن الإمام الرضا، والحميري في قرب الإسناد أيضا صرح بأن الرواية عن الإمام الكاظم عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. فلعل ما موجود في الروضة هو من الاشتباه. هذا ما يرتبط بالخف. ثم قال واستقبال الجمرة. استقبال الجمرة، الشارح يقول ليس للجمرة وجه حتى تستقبل أو تستدبر. المقصود من استقبال الجمرة هو ما ورد في الرواية. الرواية ذكرت الاستقبال، وذكرت أن المراد من الاستقبال هو أن ترمى من الأعلى. استقبال الجمرة أن ترمى من مما يوازي ويحاذي الجمرة، يعني أن لا ترمى من الأعلى، باعتبار أنه في الأزمنة السابقة في زمان المعصومين كانت الجبال حافة بالجمرة، فهناك مجال لأن يصعد الناسك على الجبل ويرمي الجمرة من باب التسهيل، مثلا على نفسه يصعد على جبل ويرمي الجمرة، هذا منهي عنه، ويستحب أن يكون الرامي مستقبلا للجمرة. مستقبلا يعني شنو؟ يعني أن لا يكون عاليا على الجمرة مرتفعا، أن لا يرمي من الأعلى، أن يرمي مما يحاذي ويوازي الجمرة، وإلا الجمرة هي مجرد اسطوانة ما لها وجه من الوجوه، من أي مكان تؤتى الجمرة يصح أن يرمى بالجمرة. نفس الرواية اللي قرأناها سابقا، صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرت الدعاء والتكبير وذكرت التباعد المذكور، قالت وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي، عفوا في صدر الرواية، نفس الرواية لكن أنا قرأت الذيل، صدر الرواية قال خذ حصى الجمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمعها من قبل وجهها. سؤال، شنو الجمرة اللي هو وجه؟ هو يفسر الإمام يقول يعني ارمعها من وجهها، يعني شنو؟ يعني ولا ترمعها من أعلاها. هذا المقصود من الاستقبال بالوجه، مو المقصود أن الجمرة اللي هو وجه وارمي من الوجه، لا، المقصود هذا ولا ترمي، هذا أشبه بالتفسير للمتقدم، فارمعها من قبل وجهها يعني ولا ترميها من أعلاها، لا ترمي من الأعلى إنما ترمي من مما يحاذي ويسامت الجمرة لا من الأعلى. ثم مع كل ذلك يقول الشارح الأفضل أن تستدبر القبلة وتكون القبلة في دبر الرامي ويستقبل الجمرة ويرمي. قال واستقبال الجمرة هنا، هنا وين احنا وين قاعد نتحدث؟ لا ننسى احنا قاعد نتحدث عن حج التمتع، فرغنا من اعمال العمرة، جينا دخلنا في اعمال الحج. اول اعمال الحج الاحرام والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، ثم جينا الى مناسك منى. قلنا مناسك منى ثلاثة، الاول هو الرمي ثم الذبح ثم التقصير او الحلق. احنا الان قاعد نتحدث في الرمي، رمي اي شيء، الرمي متعدد. احنا قاعد نتحدث في ايام في يوم العيد، في مناسك منى، في مناسك يوم النحر، يوم العيد. الرمي انما يكون للجمرة فقط، للجمرة الكبرى، لجمرة العقبة. نعم في ايام التشريق يكون الرمي للجمار الثلاث. احنا نتحدث عندنا رميين، عندنا رمي في يوم العيد ورمي في ايام التشريق. احنا قاعد نتحدث عن الرمي الاول، الرمي في يوم العيد، رمي مناسك منى، رمي جمرة العقبة فقط. فيقول في هذا الرمي، في هذا الرمي يستحب استقبال الجمرة، اما في الرمي في ايام التشريق فعندنا مستحب اخر. لذلك قال واستقبال الجمرة هنا، يعني في الرمي في يوم العيد، في رمي جمرة العقبة، أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية. هذا نص الرواية، ارميها من قبل وجهها ولا ترميها من أعلاها، انتهى. هذا المقتبس من الرواية. وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة، يستدبر القبلة ويرمي الجمرة العقبة. وفي الجمرتين الأخيرة الأخريين، في الجمرة الوسطى والصغرى، يستقبل القبلة. ثم قال والرمي ماشيا، هذا مستحب عاشر يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.